باب في صلاة أهل الأعذار. أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور، وقد خفف الشارع عنهم وطلب منهم أن يصلوا حسب استطاعتهم، وهذا من يسر هذه الشريعة وسماحتها، وقد جاءت برفع الحرج. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. حاشية: رواه البخاري برقم 88 و200 بعد 7000، ومسلم برقم 37 و300. انتهى. إلى غير ذلك من النصوص التي تبين فضل الله على عباده وتيسيره في تشريعه. الصفحة 110. ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه، وهو كيف يصلي من قام به عذر من مرض أو سفر أو خوف. أولا: صلاة المريض. إن الصلاة لا تترك أبدا، فالمريض يلزمه أن يؤدي الصلاة قائما، وإن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه في قيامه فلا بأس بذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة لأن عجز عنه أو شق عليه أو خيف من قيامه زيادة مرض أو تأخر برء، فإنه والحالة ما ذكر يصلي قاعدة. ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام، ولا يكفي لذلك أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة. وقد أجمع العلماء على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدة ولا إعادة عليه، ولا ينقص ثوابه، وتكون هيئة قعوده حسب ما يسهل عليه، لأن الشارع لم يطلب منه قاعدة خاصة، فكيف قاعدة جاز. فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعدا بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة أو عجز عنه، فإنه يصلي على جنبه ويكون وجهه إلى القبلة، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة ولم يستطع التوجه إليها بنفسه صلى على حسب حاله إلى أي جهة تسهل عليه. فإن لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه، تعين عليه أن يصلي على ظهره، فتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان. وإذا صلى المريض قاعدة ولا يستطيع السجود على الأرض، أو صلى على جنبه أو على ظهره كما سبق، فإنه يومئ برأسه للركوع والسجود، ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع. وإذا صلى المريض جالسا وهو يستطيع السجود على الأرض، وجب عليه ذلك ولا يكفيه الإيماء. والدليل على جواز صلاة المريض على هذه الكيفية المفصلة ما أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. حاشية: البخاري برقم 17 بعد 1000. انتهى. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا يجب التنبيه على أن ما يفعله بعض المرضى ومن تجرى لهم عمليات جراحية فيتركون الصلاة بحجة أنهم لا يقدرون على أداء الصلاة بصفة كاملة، أو لا يقدرون على الوضوء، أو لأن ملابسهم نجسة، أو غير ذلك من الأعذار، وهذا خطأ كبير، لأن المسلم لا يجوز له ترك الصلاة إذا عجز عن بعض شروطها أو أركانها وواجباتها، بل يصليها على حسب حاله. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لازلنا في الصفحة 110. وبعض المرضى يقول: إذا شفيت قضيت الصلوات التي تركته، وهذا جهل منهم أو تساهل، فالصلاة تصلى في وقتها حسب الإمكان، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. فينبغي الانتباه لهذا والتنبيه عليه، ويجب أن يكون في المستشفيات توعية دينية وتفقد لأحوال المرضى من ناحية الصلاة وغيرها من الواجبات الشرعية التي هم بحاجة إلى بيانها. وما سبق بيانه هو في حق من ابتدأ معذورا واستمر به العذر إلى الفراغ منها، وأما من ابتدأها وهو يقدر على القيام ثم طرأ عليه العجز عنها، أو ابتدأها وهو لا يستطيع القيام ثم قدر عليها في أثنائها، أو ابتدأها قاعدة ثم عجز عن القعود في أثنائها، أو ابتدأها على جنب ثم قدر على القعود، فإنه في تلك الأحوال ينتقل إلى الحالة المناسبة له شرعا ويتمها عليها وجوبا، بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وينتقل إلى الجلوس من عجز عن القيام في أثناء الصلاة، وهكذا. وإن قدر على القيام والقعود ولم يقدر على الركوع والسجود فإنه يومئ برأسه بالركوع قائما ويومئ بالسجود قاعدا، ليحصل الفرق بين الإيماءين حسب الإمكان. وللمريض أن يصلي مستلقيا مع قدرته على القيام، إذا قال له طبيب مسلم ثقة: لا يمكن مداواتك إلا إذا صليت مستلقيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حين جحش شقه، وأم سلمة تركت السجود لرمد بها. حاشية: رواه الشافعي في الأم في الجزء الأول الصفحة 81، ومن طريق البيهقي في الجزء الثاني الصفحة 700 بعد 300، وله عنده طريق أخرى، وكذا عند ابن الجعد برقم 89 و100 بعد 3000، وابن أبي شيبة برقم 81 و2000 من طريق الحسن عن أمه خيرة. انتهى. ومقام الصلاة في الإسلام عظيم، فيطلب من المسلم بل يتحتم عليه أن يقيمها في حال الصحة وحال المرض، فلا تسقط عن المريض لكنه يصليها على حسب حاله، فيجب على المسلم أن يحافظ عليها كما أمره الله، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. ثانيا: صلاة الراكب. ومن أهل الأعذار الراكب إذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض بوحل أو مطر، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، أو يخشى فوات رفقته إذا نزل، أو يخاف على نفسه إذا نزل من عدو أو سبع، ففي هذه الأحوال يصلي على مركوبه من دابة وغيرها ولا ينزل إلى الأرض، لحديث يعلى بن مرة الصفحة 12 بعد 100، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي. حاشية: الترمذي برقم 11 و400، قال غريب وأحمد في الجزء الرابع الصفحة 73 و100، والبيهقي في الجزء الثاني الصفحة 7، قال الشوكاني في الجزء الثاني الصفحة 48 و100، وثبت ذلك عن أنس من فعله، وصححه عبد الحق وحسنه النووي. انتهى. ويجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر مما سبق أن يستقبل القبلة إن استطاع، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وسجود وإيماء بهما وطمأنينة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وما لا يقدر عليه لا يكلف به، وإن لم يقدر على استقبال القبلة لم يجب عليه استقبالها، وصلى على حسب حاله. وكذلك راكب الطائرة يصلي فيها بحسب استطاعته من قيام أو قعود وركوع وسجود أو إيماء بهما بحسب استطاعته مع استقبال القبلة لأنه ممكن. ثالثا: صلاة المسافر. ومن أهل الأعذار المسافر، فيشرع له قصر الصلاة الرباعية من 4 إلى 2، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصرا، والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء. وفي الصحيحين: فرضت الصلاة 2 ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. حاشية: البخاري برقم 50 و300، ومسلم برقم 85 و600، عن عائشة، وهذا لفظ له. انتهى. وقال ابن عمر صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. حاشية رواه أحمد في الجزء الأول الصفحة 37 والنسائي برقم 91 و400 وابن ماجه برقم 64 بعد الألف. انتهى. ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامل بلده لأن الله أباح القصر لمن ضارب في الأرض، وقبل خروجه من بلده لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل، ولأن لفظ السفر معناه الإسفار أي الخروج إلى الصحراء، يقال سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت، فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن لم يكن مسافرا. ويقصر المسافر الصلاة ولو كان يتكرر سفره كصاحب البريد وسيارة الأجرة مما يتردد أكثر وقته في الطريق بين البلدان. ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما، فكل مسافر يجوز له القصد فإنه يجوز له الجمع، وهو رخصة عارضة يفعله عند الحاجة. الصفحة 13 بعد المئة. كما إذا جد به السيل، لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي. حاشية رواه أبو داود برقم 20 و200 بعد الألف، والترمذي برقم 53 بعد 500، وقال حسن غريب أو حسن صحيح، وابن حبان برقم 58 و400 بعد الألف، وبرقم 93 و500 بعد الألف، والبيهقي في الجزء الثالث الصفحة 63 و100، وأحمد في الجزء الخامس الصفحة 41 بعد 200، وقال الدارقطني يشبه أن يكون محفوظا. انتهى. وإذا نزل المسافر في أثناء سفره للراحة فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، ويباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية. حاشية مجموع الفتاوى في الجزء 24 الصفحة 78. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة، فإذا احتاجوا الجمع جمعوا، والأحاديث كلها تدل على أنه يجمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى. انتهى. وقال أيضا فزال الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية يجمع المرضى كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع في حديثين، ويباح الجمع لمن يعجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس بول أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم قياسا على المستحاضة، فقد قال عليه الصلاة والسلام لحمنة حين استفتته في الاستحاضة وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. رواه أحمد والترمذي وصححه. حاشية رواه الترمذي برقم 28 و100، وقال حسن صحيح وحسنه البخاري، ورواه أبو داود برقم 87 و200 وضاعفه، وأحمد في الجزء السادس برقم 39 و400، وابن ماجه برقم 27 و600، والحاكم في الجزء الأول الصفحة 79 بعد 200، والبيهقي في الجزء الأول في الصفحة 38 و300. انتهى. ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة لحصول مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة وفعله أبو بكر وعمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية. حاشية مجموع الفتاوى في الجزء 24 الصفحة 29،
والفتاوى الكبرى في الجزء الأول صفحة 71 بعد 300 انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء، وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد انتهى. ومن يباح له الجمع فالأفضل له أن يفعل الأرفق به من جمع تأخير أو جمع تقديم، والأفضل بعرفة جمع التقديم بين الظهر والعصر، وبمزدلفة الأفضل جمع التأخير بين المغرب والعشاء لفعله عليه الصلاة والسلام، وجمع التقديم بعرفة لأجل اتصال الوقوف، وجمع التأخير بمزدلفة من أجل مواصلة السير إليها. وبالجملة فالجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة سنة، وفي غيرهما مباح يفعل عند الحاجة وإذا لم تدع إليه حاجة، فالأفضل للمسافر أداء كل صلاة في وقتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في أيام الحج إلا بعرفة ومزدلفة، ولم يجمع بمنى لأنه نازل، وإنما كان يجمع إذا جد به السير. هذا، ونسأل الله للجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. رابعا، صلاة الخوف. تشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله، ولا تجوز صلاة الخوف في قتال محرم. والدليل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، قال الإمام أحمد رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 5 أوجه أو 6 كلها جائزة. انتهى. حاشية: منار السبيل في الجزء الأول صفحة 35 والمئة. انتهى. فهي مشروعة في زمنه عليه الصلاة والسلام، وتستمر مشروعيتها إلى آخر الدهر، وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأئمة ما عدا خلافا قليلا لا يعتد به. وتفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها سفرا وحضرا إذا خيف هجوم العدو على المسلمين، لأن المبيح لها هو الخوف لا السفر، لكن صلاة الخوف في الحضر لا يقصر فيها عدد الركعات، وإنما تقصر فيها صفة الصلاة، وصلاة الخوف في السفر يقصر فيها عدد الركعات إذا كانت رباعية وتقصر فيها الصفة. الصفحة 15 بعد المئة. وتشرع صلاة الخوف بشرطين: الشرط الأول أن يكون العدو يحل قتاله كما سبق، الشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة، لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقوله: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ومن صفات صلاة الخوف الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه، وقد اختار الإمام أحمد العمل بها لأنها أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، وفيها نكاية بالعدو، وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، وصفتها كما رواها سهل هي أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. حاشية: رواه البخاري برقم 29 و100 بعد 4000، ومسلم برقم 42 و800، وانظر البخاري برقم 31 و100 بعد 4000، ومسلم برقم 40 و800. انتهت الحاشية. ومن صفات صلاة الخوف ما روى جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وكان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد، ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم. حاشية: برقم 40 و800. انتهى. ومن صفات صلاة الخوف ما رواه ابن عمر قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين، والأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. متفق عليه. حاشية: رواه البخاري برقم 33 و100 بعد 4000، ومسلم برقم 39 و800. انتهت الحاشية. ومن صفات صلاة الخوف أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. حاشية: رواه أبو داود برقم 48 و200 بعد 1000، والنسائي برقم 55 و500 بعد 1000، وصححه ابن حزم في الجزء الرابع الصفحة 27 بعد 200. انتهى. ومن صفات صلاة الخوف ما رواه جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، إلى أن قال: فنودي للصلاة، فصلى بطائفة الركعتين ثم تأخر، فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم ركعتان. متفق عليه. حاشية: رواه البخاري برقم 36 و100 بعد 4000، ومسلم برقم 43 و800. انتهى. وهذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف، فإذا اشتد الخوف بأن تواصل الطعن والضرب والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر، وحان وقت الصلاة، صلوا على حسب حالهم رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، يومئون بالركوع والسجود حسب طاقتهم ولا يؤخرون الصلاة، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا رجالا أو ركبانا. والرجال جمع راجل، وهو الكائن على رجليه ماشيا أو واقفا، والركبان جمع راكب. ويستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. ومثل شدة الخوف حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع، أو خوف فوات عدو يطلبه، فيصلي في هذه الحالة راكبا أو ماشيا، مستقبل القبلة وغير مستقبلها، يومئ بالركوع والسجود. ونستفيد من صلاة الخوف على هذه الكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيق أهمية الصلاة في الإسلام، وأهمية صلاة الجماعة بالذات،
فإنهما لم يسقطا في هذه الأحوال الحرجة، كما نستفيد كمال هذه الشريعة الإسلامية وأنها شرعت لكل حالة ما يناسبها، كما نستفيد نفي الحرج عن هذه الأمة وسماحة هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. نسأل الله أن يرزقنا التمسك بها والوفاة عليها، إنه سميع مجيب.